إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، إن الله تبارك وتعالى عندما يرتب الألفاظ في القرآن قد يرتبها لمعان من هذه المعاني بيان الفضل والأهمية. ونتأمل قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان يحيا ثم يموت، فلعل من الأنسب أن يسأل الإنسان نفسه: لما قدم الله تعالى الموت على الحياة، مع أنه من الطبيعي أن الإنسان يعيش ثم يموت؟ فكان من الأنسب أن يقول: الذي خلق الحياة والموت. لعل الفائدة في ذلك لبيان أن الموت حقيقة هي أعظم من الحياة، الموت حقيقة هي أعظم من الحياة، ولذلك قدم الموت على الحياة. فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما تزينت فهي حقيرة، ومهما أينعت فهي رذيلة. الدنيا هذه حلالها حساب وحرامها عقاب، مهما طال من عمرك أيها الإنسان. كم سنة تعيش؟ إن الله تبارك وتعالى ذكر نبيه ورسوله نوحا أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلو أضفنا إلى ذلك العمر قبل الإنباء والتكليف بالرسالة لربما زاد عمر نوح على 1000 سنة أو يقترب من 1000 عام. ولكن ما هي نهايته؟ الموت. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. فالإنسان لابد أن يموت، ومهما بلغت في قوتك وانتهيت في عزك وسلطانك، فإن هذه الحقيقة لابد أن تمسك. كوب على العالمين دوار، لا بد للناس جميعا أن يشربوا من ذلك الموت. ولكن لماذا لم تسأل نفسك هذا السؤال؟ ما الذي قدمته لنفسك قبل أن تموت؟ لو كل إنسان معه ورقة وقلم وبدأ يكتب ما هي الإنجازات الشرعية وما هي الأشياء الربانية التي فعلها في حياته قبل أن يموت، يسأل نفسه هذا السؤال. تزوجت، كل الناس يتزوجون حتى إن البهائم تتناكح، يقول أكلت وشربت. سبحان الله، إن جميع الخلائق يأكلون ويشربون، الوحوش والطير والسباع، كل المخلوقات تأكل وتشرب، ليس هذا بالشأن. يقول أنجبت الأولاد، اليهود والنصارى والمجوز وزرادشت والمشركون والملاحدة أيضا ينجبون الأولاد، ليس في ذلك مزية. يقول علمت أولادي وأدخلتهم أحسن الجامعات، ليست هناك مزية، فإن التعليم المفضل والكعب الأعلى في التعليم والبحث العلمي ليس موجودا عندنا. عندنا لابد أن تضبط أبحاثك على نتائج العالمية، نحن في ذيل الناس في البحث العلمي، لا قيمة إذن بهذه الشهادات التي تحصلها. إذا كنت بين قوم يصطادون، اشتريت مركبا وشددت 10 فلوكات وفعلت كذا وكذا، ما الشأن في ذلك؟ لا قيمة في ذلك، لا قيمة في ذلك. لابد أن يكون لك عمل تحيا به بعد موتك، لابد أن يكون لك عمل تحيا به بعد موتك. كل الناس يموتون وكل الناس يرحلون، ولو بقى أحد دون أن يمسه الموت لبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ميت، أنت راحل، كلنا مشاريع موت، كلنا مشاريع موت. لا تقل أنا شاب قوي يافع، بيني وبين الموت مراحل كثيرة، عندما يشيب شعري وأكون كهلا عجوزا عندئذ أستشرف الموت وأنتظره. لا، هذا معنى غير صحيح. فالموت يأتي لكل إنسان، لا يميز بين صغير ولا كبير. ولذلك عبارات الناس عندما يسمعون أن فلانا مات أو فلانة توفيت، عنده كم سنة؟ عنده مثلا 20 سنة، يا خسارة. عنده 80 سنة، الله يرحمه. سبحان الله، كان مريضا بالكبد والسكر وكذا وكذا، الله يرحمه، كان شابا قويا وصحيحا يدب في الأرض دبيبا. سبحان الله. إذن الموت لا يميز، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماذا صنعت لنفسك قبل أن تموت؟ إيه اللي أنت عملته؟ أنت قاعد تبني في البيت وتعلي في الدور، تشتري المراكب وتزود الأرصدة وتجوز العيال، كله خير، هذا كله مباح لك. لكن ما الذي فعلته لنفسك لتكون حيا بعد مماتك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه محاولة لتقديم بعض صور الحياة بعد الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. انتبه معي وانظر كيف توظف حياتك لخدمة نفسك. طول حياتك اعتجر يمين وشمال وغافل عن الموت وأنه سيأتيك، فإذا جاءك الموت تموت كما تموت الأنعام، وينقضي أمرك وينتهي سبيلك. فنبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم بين لك السبيل الذي به تعيش، إزاي أعيش في الدنيا وأعمل الآخرة، كيف أموت وأنا حي لم أمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولد صالح يدعو له. اسمع، ولد صالح يدعو له، لم يقل ولد، لا، ولد صالح يدعو له. اثنين، علم ينتفع به. ثلاثة، صدقة جارية. إذا ثلاث حاجات احفظوها معي. إذا كيف أكون حيا بعد أن أموت؟ خلاص أنا طلعت الروح وبيغسلوني ويكفنوني ثم أدفن، كيف أكون حيا بعد ذلك؟ بثلاث حاجات: الولد الصالح الذي يدعو لك، يكون عندك ولد صالح يدعو لك، ده أول حاجة. الحاجة الثانية: علم ينتفع به. نمرة ثلاثة: صدقة جارية. هيا بنا نتأمل هذه الجمل الثلاث لنعرف كيف يمكن أن نطبقها في حياتنا. الأول: الناس يحبون الولد، والولد مسألة فطرية في نفوس الناس، فالناس يتزوجون ومن جملة مقاصدهم حصول الإنجاب. الإنسان مفطور على حب الولد، والإنسان الذي لا يولد له يتمنى الولد ويشتهيه. ولذلك أعزكم الله، الذين يبتلون بمثل ذلك ينفقون آلاف الجنيهات من أجل أن يحصلوا ولدا ولو بطريقة تلقيحية صناعية. فرعون لم ينجب له، وعندما فتح التابوت بين يديه وأمر الفرعون أن يقتل ذلك الغلام، هنا صاحت امرأة فرعون: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الولد يؤنس الإنسان ويطيل ذكره في الزمن، لأنه يحمل اسمك، فكما أن الولد هو امتداد لك فيجب أن تكون حريصا على تربية ولدك. مسألة مهمة جدا. شوف أنت بتهتم بطعام الولد وإغذاء الولد وإكساء الولد وربما تعليم الولد، لابد لك أن تجتهد في أن يكون الولد صالحا. صلاح الولد ليس أن يكون معه مثلا بكالوريوس أو حتى دكتوراه أبدا، وإنما صلاح الولد أن يعرف الحلال فيأتيه، ويعرف الحرام فلا يأتيه، وأن يعرف شرع الله تعالى فيعظمه. هذا هو الصلاح، مش حاجة أكتر من كده. إذا صلاح الولد أن يعرف الحلال والحرام وأن يعظم شرع الله. إذا ربيت ولدك على ذلك سعدت. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد الحسن في فمه تمرة من تمر الصدقة أخرجها من فيه، طلعها من بقه وقال: إنها لا تحل لنا. انظر إلى هذا التدريب، انظر إلى هذا التعليم. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام تطيش يده في الصحفة، أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعليم مستمر، تعليم دائم. النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة للصلاة فيصف خلفه عبد الله بن عباس، وربما حمل في صلاته الحسن والحسين، وربما حمل ابنة زينب لينظروا إلى صلاته وليتعلموا صلاته. إذن هناك التوجيه المستمر. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه أحد الناس فيعظه ويأمره وينهاه وهو صغير لم يشب بعد. إذن دي مسألة مهمة جدا، أن يكون دور الأب في البيت هو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، الزوجة والأولاد. إذن وظيفة الرجل في البيت أن يكون قدوة لزوجته وأولاده، مسألة مهمة جدا. الولد لابد أن يرى في أبيه القدوة الصالحة، أن يتعلم من أبيه الأخلاق الفاضلة، وأن يتعلم من أبيه الجد والاجتهاد، وأن يتعلم من أبيه حمل الرسالة، وأن يتعلم من أبيه تعظيم الديانة. إذن هذه وظيفة الأب. فيشب الولد شبوبا صالحة، وينبت الولد نباتا حسنا. أقول هذا في دنيا الأسباب، إلا إذا أراد الله تعالى بلاء بعبده كما أراد بلاء بنوح، فهذه قضية أخرى. ما وظيفة الولد الصالح؟ أولا أنه ينفع والده في الدنيا قبل الممات. الابن الصالح تقول له اعمل كذا يقول لك حاضر، سوي كذا يقول لك حاضر، ما تعملش كذا يقول لك حاضر. سبحان الله، مطيع، لين، بسيط، متواضع، خلوق، مؤدب، مريح. من الآخر مريح. سبحان الله، ولد صالح يريح أبويه، يطيع أبويه، ينشر الخير في جنبات بيت أبويه. فإذا ما كبر الأب كان ذلك الولد خير معين لأسرته وعائلته. مش رجل فاجر، مش يقول لهم أن كل واحد يجري لنفسه، لا، والله الذي رفع السماء، أنا أعلم ناسا قاموا على آبائهم وإخوتهم وأخواتهم وأولاد إخوتهم فكانوا خير الأبناء. ما شاء الله، خير الأبناء في الإطعام والسقيا والملبس والكساء والتطبيب والعلاج والمساعدة والتعليم، ما شاء الله لو قتل إلا بالله. ولد صالح. والأهم من ذلك أنه ينفعك بعد موتك، دي أهم حاجة، ينفعك بعد موتك. أنت مت ودفنت في القبر، ولدك الصالح يقرأ القرآن، يقيم الليل، يصوم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يساعد المحتاجين، يمسح على رؤوس المساكين، يمشي في قضاء حوائج المسلمين، يحمل هم الدين. كل هذا الخير الذي يفعله الولد ثوابه مثله تماما يعود للأب والأم، مثله تماما. إذا أخذ ثوابا في قراءة القرآن كما يأخذ الابن هذا الثواب، يأخذ الأب هذا الثواب. هو يصلي كما يأخذ الأجر على صلاته، الأب في قبره يأخذ نفس الأجر على الصلاة. سبحان الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طير أو عافية إلا كان له أجر عند الله عز وجل. ما من مسلم، أي مسلم، إذن لو أن هذا الرجل ليس مسلم لا أجر عنده، لا أجر لديه عند الله. ما من مسلم يزرع زرعا، كلمة زرع أي أي زرع، أي زرع، قليل أو كثير، طويل أو قصير، أي زرع، يأكل منه طير في السماء أو عافية، أي حيوان مستأنس إلا كان له أجر عند الله عز وجل. وأنت زرعك أبوك، إذن أنت غرس أبيك، أنت غرس أبيك، أبوك هو الذي غرسك وأنبتك بإذن الله. فإذا أكل منك أي انتفع منك أي مخلوق كان ذلك الأجر لأبيك إن شاء الله، بنص ذلك الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله وتصديقا برسول الله إلا كان علفه وروثه، إلا كان علفه وروثه في ميزان حسنته عند الله. وفي غير البخاري: إلا كان له بكل حبة حسنة. سبحان الله، العلف كل حباية علف بحسنة لهذا الفرس. المعنى لو أن رجل أتى بفرس وأكل هذا الفرس أي علف هذا الفرس وجعل هذا الفرس مربوطا لوجه الله بحيث إذا أتى الآتي ودعا إلى الجهاد ركب فرسه المحبوس وانطلق به مجاهدا، إذن هذا الفرس يطعمه صاحبه ويعلفه صاحبه لوجه الله عز وجل. من فعل ذلك كان له بكل حبة علف حسنة. ولدك لو ربيت ولدك تريد بذلك نصرة دين الله وأن يكون نافعا للمسلمين، إذا كانت هذه نيتك ما تربيش ابنك تقول عشان يجر معنا في الغيط، علشان يسرح معنا البحيرة، عشان يلضم معنا الغزل، عشان يطلع دكتور ويفتح عيادة ويبقى راجل كبير، عشان يبقى راجل مهندس مشهور، كل هذه النوايا لا تؤجر عليها، هي نوايا مباح، هي نوايا مباح لا تؤجر ولا تؤزر، لا أجر ولا وزر. لكن من ربى ولده يريد أن يجعل منه مسلما صحيحا نافعا لأمته خادما لدينه، هذا هو الرجل يربي ابنه بهذا المعنى. الرجل لو مات كل الأعمال الصالحة التي يفعلها الابن في ميزان الأب إن شاء الله أجر كبير. إذن الرجل في قبره، الرجل في قبره والحسنات، والحسنات تترى. وجه آخر: الولد الصالح يذكر دائما أبويه فيترحم عليهما. هناك ورد يومي كما أنه كل يوم بيفطر وبيتغدى، كل صلاة يدعو لأبويه عند الصباح وعند المساء وعند الصلوات وعندما يذكرهما يدعو لأبويه: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم اجعلهما من أهل الجنة، ارفع مقامهما، طيب ذكرهما، سبحان الله، وسع قبرهما، كثر عطاءهما، بيدعو لأبويه بدعاء المبارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة لينظر مقامه فيقول: أي ربي ليس ذلك مقامي، فبأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ أنا رجل على أدي، تيدوبك أنا بصلي الفرض، ما بصليش نافل ولا سنة ولا قيام الليل ولا صوم اثنين وخميس، تراك المسكين يدوبك طاعتي على أدي، لكن مقامي عند الله مقام كبير وعالي. فيقول: يا رب بأي شيء بلغت هذا المقام العالي؟ فيقال له: بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. إذن الولد قيمة عظيمة جدا، لو أنها وظفت توظيفا صحيحا سبحان الله. ولو أن الولد توفي وهو صغير، في صحيح مسلم قال: أولادكم دعاميص أهل الجنة. لو ابنك مات عيل صغير لن تنتفعت في قبرك ولا أي شيء، طب ابنك الصغير ده يعمل ايه؟ الذي مات وهو صغير قال صغاركم دعاميص اهل الجنة. دعاميص جمع ضعموص، والضعموص اللي هو الممتلئ المليح الشكل، شكله جميل معناه صغير ولكن شكله جميل جدا، يؤتى بهم يوم القيامة فيقول لهم الرب ادخلوا الجنة، فيقولون وعزتك لا ندخلها حتى تدخل معنا أباءنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم الرب خذوا بأيدي آبائكم، فيذهبون فيأخذون بأيدي آبائهم فيدخلهم الجنة. إذن أنت منتفع بابنك، لو عايز صغير ومات وصبرت على موته يكون سببا في دخولك الجنة، طب كبير يدعو لك ويعمل الصالحات فيكون ذلك خيرا لك وأنت في قبرك. الجملة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو علم ينتفع به. علم ينتفع به، كل إنسان في المسلمين يمكن أن يكون في هذه الجملة مساهما. عندنا مفهوم أنه لا يحفظ القرآن إلا العريف، العريف اللي فاتح مكتب ولا يحفظ القرآن. أنا سأقول لكم فكرة جميلة جدا، لا سيما عند الذين عندهم أوقات متسعة، لماذا لا نجعل في كل بيت كتابا؟ هات أولادك وأولاد إخوتك واجلس معهم في كل يوم ساعة، ساعة واحدة بس، هذه الساعة تقرئهم القرآن وتحفظهم القرآن وتعلمهم بعض الآداب، ساعة واحدة فقط، ساعة. الناس بيقعدوا على القهوة بالعشر ساعات، الناس بيقعدوا في الشوارع وعلى نواصي الشوارع بالساعات الطوال، الرجل يأتيك ليزورك فتنهشان أعراض الناس ولحومهم بالساعات الطوال، ساعة واحدة كل يوم، ساعة واحدة تجمع أولادك وأولاد إخواتك وإخواتك تحفظهم شيء من القرآن، ولو آية واحدة، ولو آية واحدة، ولو كلمة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، حفظهم أحاديث قصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، بس ما شاء الله يحفظوا هذه الجملة في يوم. اليوم الثاني الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، جملة ثانية يحفظوها في يوم ثاني. جملة ثالثة إنما الأعمال بالنيات فقط. جملة رابعة الدين نصيحة فقط. إذن أحاديث كلمات يسيرة ويمكن أن تجمع بيسر. إذن يمكن لكل مسلم أن يكون له حظ في تعليم الدين. إياك أن تقول إن هذه الجملة خاصة بالمتعلمين أو خاصة بالذين دخلوا الجامعات أو خاصة بالمشايخ الذين يعتلون أعواد المنابر، إياك أن تقول ذلك. الدين ليس فيه كهنوت، لسنا كالنصارى عندهم قساوسة ورهبان ويحرم على النصارى أن يتكلموا في دينهم، أبدا. يمكن لك أن تعلم من هو أصغر منك دين الله بأقل أسلوب، كلمة، عبارة، آية، حديث، لكن يبقى الرجل له أولاد وصار عما وخالا وجدا وأبا، له أولاد وأحفاد وما فيش مرة في حياته حلم حد من العيلة آية من القرآن، ينفع؟ ولا مرة، ولا مرة علم الأولاد والأحفاد آية من كتاب الله، ولا حفظهم حديث ولو كلمة من أحاديث يا رسول الله. ثم بعد ذلك نقول الأولاد، الآباء فرطوا وقصروا مع أولادهم، ف فكان الجزاء من جنس العمل إلا إذا أراد الله تعالى شيئا آخر. هناك صور كثيرة للعلم النافع، الدرس، المحاضرة، الخطبة، المقال، الكتاب، الرسالة، الشريط، الاسطوانة، تمشي في الشارع تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تزور الناس وفي الزيارة تكلمهم عن دين الله، هذا كله طيب. وإياك أن تقصر في باب إبلاغ دين الله عز وجل. الناس أحيانا في حاجة إلى سماع كلمة. ذات يوم كنت ذاهبا إلى المسجد، وجدت طائفة من الشباب صغير وكلهم يشرب السيجار. يا شباب، هل أذن العصر؟ فنظر بعضهم إلى بعض، قالوا نعم. قلت لهم أقيمت الصلاة؟ فقالوا لا ندري. قلت لهم ما رأيكم أن تدخلوا معي المسجد لنرى؟ وحدثوهم قليلا، تركوا السيجارة ودخلوا المسجد، وصلوا العصر وانصلحت أحوالهم بكلمة يسيرة. وأنت تمشي في الشارع، لا سيما من قرابتك وجيرانك وأرحامك، لابد أن تعلمهم الدين بالكلمة الطيبة، بالموعظة الرقيقة، لا أن تغلظ لهم القول ولا أن تشدد عليهم العبارة. فكل خير أنت تفعله في حياتك تكافأ عليه بعد مماتك، كما قال بعض السلف: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. كذلك أيضا، من أحسن في حياته كوفئ بعد مماته، كوفئ بعد مماته في نفسه وفي أولاده، في نفسه وفي أولاده. سبحان الله. قصة الخضر وموسى، عندما انطلقوا في الأرض وأرى الله تعالى موسى بعض الآيات على يد الخضر، من هذه الآيات الجدار الذي كاد أن يقع فأقام، فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. وبدأ يبين له قصة السفينة وقصة الغلام الذي قتله وقصة هذا الجدار. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. انظر الجملة الحالية دي: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. إذا صلاح الأبناء موصول بصلاح الآباء، ولابد للآباء ألا يقصروا في هذا الواجب. إذا نشر العلم وظيفة مشتركة، وظيفة شرعية إنسانية ينبغي أن تكون بين الإنسان جميعا. الجملة الأخيرة أجعلها في الخطبة التالية: وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المهتدي المهتدى، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، الصدقة الجارية هي الجملة الثالثة. احنا قلنا ثلاث جمل. الجملة الأولى: ولد صالح يدعو له. دي الجملة الأولى، ولد صالح يدعو له. مثلا معمر القذافي قتل وقتل أولاده معه، سبحان الله، لم يجد ولدا يدعو له. ولو أراد ولد أن يدعو له بأي شيء يدعو لهذا الرجل الذي حرف السنة وفعل وفعل، سبحان الله. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. يبقى أول شيء ولد صالح يدعو لك أيها المسلم، أنا أريدك أن تخرج من هذا المكان لتغير نظام حياتك. إياك أن تعود إلى حياتك الأولى، نظام الهرجلة والفوضى والغفلة. إياك، لابد أن تغير حياتك بعد هذا المقام. ولد صالح يدعو لك. اثنين: علم ينتفع به. الأمر الذي بعد ذلك، الصدقة الجارية. كلمة جارية أي غير متوقفة، أي مستمرة، مستمرة دائمة، مستمرة دائمة. قبل سنة 1952 كانت معظم أراضي وعقارات وأملاك مصر مملوكة للوقف الخيري، مملوكة للوقف الخير. الآن تجد بعض الناس يستولون على الأوقاف ظنا أن هذه شطارة وجدعنة وفتوة، ظن الناس أن هذه الأراضي والممتلكات ملك الدولة. لا، ليست ملكة للدولة. الأوقاف ليست هي الدولة، ولكن الأوقاف أملاك خاصة جعلها أصحابها لوجه الله، أملاك خاصة. لو افترضنا مثلا واحد هنا في قريتنا اشترى 3 فدادين وزرعهم كلها نخل، كل فدان هيطلع كل سنة 60,000، إذا 180,000 جنيه ربح الأرضية في السنة. يقول أنا مش واخد منها حاجة، 180,000 دول أنا هصرفهم على فقراء القرية، المحتاجين والمرضى والبنات اللي يتجوزهم. إذا الأرض دي تسمى أرض الوقف. أرض الوقف، هل يجوز لأحد أن يأخذ منها مصرا واحدا؟ حرام وإثم. والذي يأخذ من هذا المال شيئا أو من هذه الأرض شيئا فكأنما يأخذ قطعة من نار، لأن ربنا أمر أن نؤدي الحقوق لأهلها وأصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي أمانة. أرض الوقف أمانة، وأملاك الوقف أمانة. إيه اللي حصل؟ في سنة 1956 صدر قانون بمصادرة الأوقاف في مصر، فتم إخضاع جميع الأوقاف الموجودة في مصر لهيئة سموها هيئة الأوقاف، التي سميت بعد ذلك بوزارة الأوقاف. العجيب أن الأوقاف الكنسية لم يؤخذ منها مصرا واحدا، الكنيسة لها أراضي ومحلات وعقارات، لم تستطع الدولة أن تستولي على أرض الكنيسة، واستولت على أرض المسلمين. كان المشايخ والفقهاء والعلماء في مصر يأخذون المرتبات والحوافز والمكافآت من أرض الوقف، فكانت لهم صولة وجولة، وكان الحكام يخافون من المشايخ. أما اليوم فإن المشايخ يقفون بالطبور أمام الصراف ليعطيهم المرتب، فصار ولاؤهم للدولة لا للشرع. فلو خالف رأس الدولة شرع الله ما جرأ الشيخ أن يعترض على الحاكم، كما صنع المفتي وشيخ الأزهر عندما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. أحلوا الربا وحرموا النقاب، والآن يتراجعون في فتاواهم، لأن هذه فتاوى خبيثة كانت خدمة للسلطان، والآن يتراجعون عن مواقفهم. لماذا؟ لأنهم يأخذون المرتبات من خزانة الدولة، ولو كانوا يأخذون المرتبات من أموال المسلمين لكانوا خدما للأمة. المقصود الصدقة الجارية هي الصدقة التي لا تقف، مستمرة. مثال الأرض التي زرعت نخلا، مثال واحد يبني برج مثلا في المنصورة ويقول ريع هذا البرج للفقراء ومرضى الكبد، واحد يعمل حظيرة مواشي ويقول هذه المزرعة ريعوها لمرضى السكر، واحد يعمل مصنع ويقول ريعه للأرامل والمساكين، هذا كله صدقة جارية غير متوقفة. النخل لا ينتهي، النخلة بتعيش بالقرن من الزمان، والنخل ينبت من حوله فسيلات فسيلات. إذن حديقة النخل لا تنتهي بإذن الله عز وجل، وهناك نخل عمره عدة قرون كالنخل التركي عمره عدة قرون ممكن يعيش بستمائة وسبعمائة سنة. إذن الذي زرع هذا النخل ما قام هذا النخل حسنته مستمرة. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أول مرة يسمع الآية دي. نحن نسمع القرآن ولكن لا نتأثر بالقرآن. ما الذي صنع أبو طلحة؟ قال أنس راوي الحديث فذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى أو بيرحاء بالقصر والمد كلاهما صواب. بيرحاء دي جنينة بستان كبير جدا مليء بالثمار والنخيل والعيون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يذهب إلى بيرحاء مليانة كلها فاكهة وثمار وتمر وعيون. فهذا أحب المال عند أبي طلحة. فقال أبو طلحة وإني أشهدك يا رسول الله أني جعلتها لله فضعها حيث أراك الله. اتصرف فيها يا رسول الله بقى. صدق جارية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك قرابة؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة فقراء أو محتاجين. قال أجل يا رسول الله. قال ضعها في قرابتك فوزعها على بني عمومته. فانظر إلى ذلك الفهم الدقيق الجليل. تجد أخوين يتنازعان على الميراث ما فيش حد راضي ميل لأخو شوية. كل واحد يقول ده حقي وده حقي ده حقي ده حقي يتنازعان وربما قاتل بعضهم بعضا. يشب الأولاد يكره أولاد العمومة أولاد العمومة من أجل التنازع على قيراط أو فدان. أما هذا الصحابي فإنه يتصدق ببيرحاء الحديقة كلها باللي عليها لوجه الله. إذن هذه صدقة جارية صدقة جارية. إذا لابد أن تكون لك صدقة جارية. إذا كان عندك مال عندك أراضي اجعل صدقة جارية. أنت مش معك فلوس. أعلم ناس في البلد هنا عندهم 50 و60 و100 فدان ولكن ليس عندهم مال فيش معهم سيولة. يقول لك يا عم الشيخ ليس معي سيولة. خلاص خلي فدان من 100 أو نص فدان من 30 خليها لوجه الله عز وجل. ازرعها كلها نخل ازرعها أي زرع واجعل الزرعة دي لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا لابد لك أيها المسلم أن تكون لك صدقة جارية. لا تملك شيئا هات لفت وخلى اللفت ووزعه على الجيران والمحتاجين والفقراء صدقة جارية. إذا لابد أن تكون لك صدقة جارية بينك وبين الله تعالى هي محسوبة. ولابد أن يكون لك جهد في بذل العلم بين الأمة. ولابد أن تجتهد في تربية أولادك ما استطعت إلى ذلك من سبيل. إن صنعت ذلك مت في أي وقت. وإذا مت فلا تبتئس. بعض الناس قبل ما يموتوا يبكم وهذا كلام أعلمه. ليه؟ يقول لك أنا ما عملتش حاجة. رجل عنده أراضي مع دكتوراه وعنده مزرعة وعنده سيارات وأولاده علمهم في الخارج وكلهم دكاترة ما شاء الله ويبكي قبل أن يموت. يقول أنا ما عملتش حاجة. يا إلهي ما انت ضيعت نفسك 70 سنة ولم تصنع شيئا. ظننت أن المزرعة والسيارة والدكتوراه هذا سيغني عنك من الله شيئا. هيهات هيهات. لابد طالما أن فيك رمق من حياة أن فيك رمقا من حياة وفيك جاهد أن تدب على الأرض أن تطبق الجمل الثلاثة ديت. الجملة الأولى الولد الصالح. الجملة الثانية العلم النافع. الجملة الثالثة الصدقة التي ينتفع بها. فإذا فعلت ذلك كان عملك صالحا، وإذا مت أتاك ذلك العمل في أحسن صورة، في أجمل هيئة، في أحسن رائحة، حتى تقول له وأنت في قبرك في الظلمة الدامسة: من أنت يا صاحب الوجه الطيب؟ فأنت لا تأتي إلا بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيا أيها المسلم، يا من قيد الله لك حياة لتشاهد هذا المقام ولتأتي هذا المسجد، ما سمعته أمانة، أبلغ أهلك وأولادك وجيرانك وأقاربك، وكن حاملا لدين الله، عاملا عملا صالحا لتكون حيا بعد وفاتك. الله تعالى أسأل أن يمسكنا بالإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حببنا في الإيمان، اللهم حببنا في الإيمان، اللهم اهدنا إلى الإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا ورب أولادنا، ولا تمتنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكافرين أعداء الدين. وصل اللهم وسلم على محمد النبي الأمين وعلى أصحابه إلى يوم الدين.